بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 16 من شهر جمادى الأول سنة 38 و400 وألف نواصل القراءة في شرح المنظومة البيقونية، وعندنا في هذا الدرس النوع أو ذكر النوع 24، وهو الحديث المعل. كتب في بعض المواضع المعلل، نصوبها ونكتب الحديث المعل. ومع البيت 24 أيضا من هذه المنظومة في قول الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. ومعنى البيت في قوله وما بعلة، أي الحديث الذي اطلع في سنده أو متنه والتبس بعلة غموض أو خفاء، أو هنا بمعنى الواو معلل عندهم قد عرف. الحديث الذي اطلع في سنده أو في متنه على علة، على علة، هذه العلة تكون غامضة وخفية. هناك علل وأسباب تكون مانعة من الحكم على الحديث بالصحة، كان يكون الإسناد فيه رجل ضعيف، فهذه علة في الإسناد لكنها ليست خفية، فالمحدث إذا نظر في الإسناد عرف أنه ضعيف بمجرد ما ينظر أنه من رواية فلان. كان يكون الحديث من رواية بعض الضعفاء فيراه المحدث فيقول هذا الحديث ضعيف الإسناد، فهذه علة ليست خفية، فهذا لا يدخل في باب الحديث المعل. الحديث المعل ضبطه الناظم بقوله بعلة غموض، أي العلة غامضة خفية، فما كان فيه علة خفية يسمى معللا، والصواب أن يقال فيه معلا بلام واحدة. وعلى هذا فالحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه، يعني اكتشف فيه، على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها، مع أن الظاهر السلامة منها. إذن متى يقال عن الحديث إنه معل؟ إذا وجدت فيه الشروط التالية: الأول أن يتبين فيه علة، والثاني أن تكون هذه العلة قادحة يعني موجبة للضعف، والثالث أن تكون هذه العلة خفية ليست ظاهرة. ولهذا قال العلماء العلة سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقدح في صحته، إذا وجد ذلك قيل إنه حديث معل. قال العلماء: والعلة تقع في الإسناد كثيرا، وربما وقعت في المتن أيضا. طيب، إذا كانت العلة خفية فكيف تدرك؟ وكيف تعرف؟ قال أهل العلم: تدرك العلة بنص إمام من أئمة الحديث والعلل، وهذا هو الطريق الأول، أن يقول لنا إمام حافظ من أئمة العلل المعروفين أن يقول هذا الحديث فيه كذا وكذا من العلل، أو فيه علة وهي كذا تمنع من صحته. فإذا نص إمام من الأئمة على تعليل حديث ولم يخالفه غيره، فإن قوله مقدم على ظاهر الإسناد، يعني قد ننظر في الإسناد فنرى أن ظاهره أنه حسن أو أنه صحيح، ثم نقف على إمام من الأئمة يقول هذا الحديث فيه علة كذا وكذا، قد يبين لنا السبب وقد لا يبين. فالصحيح أن قول الأئمة مقدم، قول الأئمة مقدم. لماذا؟ لماذا قوله مقدم؟ هل هو من باب التقليد؟ الجواب: السبب أن الأئمة عندهم اطلاع واسع على طرق الحديث ومحفوظات الرواة ومخارج رواياتهم، بخلاف المتأخر، فإن المتأخر ليس عنده حفظ كحفظهم، بلغ من حفظهم أنهم يعرفون كل راو وطلبه للعلم ودراسته، ويعرفون أحاديثه التي كتبها والتي حفظها والتي أخطأ فيها والتي لم يحدث بها، كل راو يحفظون كل ذلك، ولهذا كان قولهم مقدم. فإذا جاءنا الحديث بإسناد ظاهره الصحة ثم وجدنا عالماً أو محدثاً من هؤلاء الكبار كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وغيرهم من الأئمة الكبار، وجدنا أنهم أعلوا هذا الحديث بعلة وقالوا الصواب فيه كذا، فالقول قولهم. إذن هذا الطريق الأول، وهو طريق مهم الانتباه له، ويعثر على كلام الأئمة في كتب العلل وفي نقولات الأئمة. الطريق الثاني: جمع طرق الحديث. جمع طرق الحديث، أن يجمع الإنسان طرق الحديث ثم يتبين له بعد جمع الطرق أن فيه علة تقدح فيه أو تمنع من القول بصحته. جمع طرق الحديث، جمع الطرق يكون قرائن وعلامات وأمارات عند العالم والباحث تجعله يميل إلى الحكم على الحديث بأنه حديث معل بسبب العلة التي تبينت له. قال أهل العلم: هذا الفن من أجل علوم الحديث وأدقها، ولهذا لم يخض في هذا العلم إلا أفراد من العلماء. كثير من المحدثين ما كانوا يحسنون الخوض في هذا الفن، ولذلك إنما عرف الخوض فيه من أئمة معدودين من العلماء ممن سمينا بعضهم آنفا. إذن يشترط في الحديث المعل أن تكون فيه علة، وأن تكون علة قادحة، يعني علة تمنع من الحكم عليه بالصحة، وأن تكون خفية. إذا كانت العلة علة غير قادحة فحينئذ لا يقال عنه إنه حديث ضعيف، ولا يقال عنه حديث معل، بل يحكم عليه بما يستحقه. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة الرجل الذي أساء في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذا الحديث رواه جماعة من الرواة عن عبيد الله ابن عمر، عن عبيد الله ابن عمر العمري. وعبيد الله ابن عمر رواه عبيد الله ابن عمر العمري رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن إسناده عبيد الله بن عمر يرويه عن أبي يرويه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عبيد الله ثقة، وسعيد المقبري ثقة، وأبو هريرة صحابي جليل معروف. تلاميذ عبيد الله بن عمر الذين رووا هذا الحديث عنه جماعة كثيرون، فكثير منهم روى هذا الحديث بهذا الإسناد، عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة. ثم وجدنا أن الإمام يحيى ابن سعيد القطان روى هذا الحديث عن عبيد الله فقال فيه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. فما الذي حصل هنا؟ أنه جعله من رواية سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، والطريق الأول عن سعيد عن أبي هريرة. فإذا نظرنا إلى هذين الإسنادين، هل نستنتج من ذلك أن الطريق الأول سعيد عن أبي هريرة منقطع، وأن سعيدا لم يسمع من أبي هريرة، لأن الرواية الأخرى سعيد عن أبيه عن أبي هريرة؟ الجواب لا، فالعلماء قالوا كلا الطريقين صحيح، فسعيد رواه عن أبيه عن أبي هريرة ثم سمعه من أبي هريرة مباشرة، فكان تارة يحدث به عن أبيه عن أبي هريرة، وتارة يحدث به عن أبي هريرة مباشرة. ولذلك البخاري ومسلم لم يضعفوا هذا الحديث بهذه العلة، وخرجوا الحديث بهذين الإسنادين في الصحيحين، فجاء الحديث في الصحيحين بهذين الإسنادين، إسناد الزائد والإسناد الناقص. ومن ها هنا عرفنا أن هذه علة غير قادحة، علة غير قادحة. أما العلة القادحة فإنها العلة التي تؤثر في ضعف الحديث. ذكرنا أمثلة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في بيان أنواع العلة، علة في الإسناد وعلة في المتن. المثال الأول حديث البيعان بالخيار، وهو حديث صحيح معروف، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يقول العلماء رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي وهو ثقة، عن الثوري وهو سفيان بن سعيد الثوري ثقة، إمام حافظ عابد زاهد فقيه، عن عمرو بن دينار وهو ثقة، عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل وابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا نظرنا إلى هذا الإسناد فالإسناد صحيح، الإسناد صحيح، رواته ثقات، وهو متصل الإسناد، سمع يعلى من الثوري، والثوري من عامر، وعامر من عبد الله. لكن العلماء يقولون، قال الخليلي وهو من أئمة الحديث، وهذا خطأ وقع على يعلى بن عبيد وهو ثقة متفق عليه، والصواب فيه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه عن عبد الله بن دينار. وقد روى الحديث نافع عن ابن عمر ورواه مالك وغيره عن نافع وابن دينار وهو مخرج في الصحيحين. إذن الخليلي رحمه الله لما جمع طرق الحديث تبين له أن يعلى أخطأ، فبدل أن يقول عبد الله بن دينار قال عمرو بن دينار. لماذا أخطأ؟ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي عنه رجلان، أحدهما اسمه عمرو بن دينار والآخر عبد الله بن دينار، وكلاهما ثقة، عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار، وليس أخوين، ليس أخوين، هذا عمرو بن دينار وذاك عبد الله بن دينار، وكلاهما يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. فاشتبه الأمر على يعلى، فبدل أن يقول عبد الله قال عمرو بن دينار، فتبين لنا أن عمرو بن دينار لم يروي هذا الحديث أصلا، وإنما رواه صاحبه عبد الله بن دينار. تأتينا بتقريب التهذيب. كيف عرف الخليلي رحمه الله هذه العلة؟ ذكر الدليل على هذا، يقول الخليلي هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان. سفيان الذي هو الثوري شيخ يعلى بن عبيد، تلاميذ الثوري كلهم رووه فقالوا في الإسناد عبد الله عن الثوري عن عبد الله بن دينار. فتنبه رحمه الله تعالى إلى ذلك. نقرأ ترجمة عبد الله بن دينار وعمر بن دينار حتى يقيد عندكم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر ثقة من الرابعة، ثقة روى له الجماعة. إذن هذا عبد الله بن دينار العدوي أبو عبد الرحمن. وأما عمرو بن دينار فقال الحافظ ابن حجر هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي ثقة ثبت روى له الجماعة أيضا. إذن هناك راويان عن ابن عمر كلاهما ابن دينار، عبد الله بن دينار المدني وعمرو بن دينار المكي، هذا مولى ابن عمر وهذا جمحي مولى الجمحيين، وكلاهما روى له الجماعة يعني روى له أصحاب الكتب الستة. إذن يعلى بن عبيد التبس عليه، بدل أن يقول عبد الله بن دينار قال عمرو بن دينار. عرفنا ذلك بجمع الطرق، لما جمعنا طرق الحديث ورأينا من روى هذا الحديث عن عمرو عن الثوري عن الثوري، رأينا أن كلهم يقول عن الثوري عن عبد الله بن دينار. النتيجة أن الإسناد معلل، الإسناد معلل يعني الإسناد ضعيف. ولهذا قال العلماء في شروط الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن هذا الحديث توفرت فيه شروط الصحة إلا أنه ليس لم يخلو من الشذوذ والعلة، لأن هذا يسمى شذوذ، الخطأ الذي وقع فيه يعلى بن عبيد يسمى شذوذ وعلة. لكن الحديث المتن، المتن صحيح. وقد أشار إلى هذا الخليلي لما قال: وقد روى الحديث نافع عن ابن عمر، ورواه مالك وغيره عن نافع وابن دينار، وهو مخرج في الصحيحين. يعني قد يكون الإسناد ضعيفا لكن المتن صحيح، لأنه قد جاء له أحاديث أخرى أو جاء له طرق أخرى يصح بها، لكن هذا الطريق يعتبر ضعيفا. وهذا أمر مهم، أحيانا في كتب العلل ينبه العلماء على أن هذا الحديث معلل لأن إسناده فيه كذا، ولا يقصدون أن المتن ضعيف، وإنما يقصدون أن المتن بهذا الإسناد لا يصح، لكن هل له أسانيد أخرى؟ يحتاج أن ينظف، فقد يوجد له أسانيد أخرى يكون بها صحيحا. قال ابن الصلاح: وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. إذن هذا مثال للعلة الواقعة في الإسناد. مثال آخر، قال العلماء: حديث الزهري عن أنس. الزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري، نسبة إلى بني زهرة، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: هكذا اقتصر الحفاظ من أصحاب الزهري عنه على هذه الثلاثة. يعني كل من روى الحديث عن الزهري قال فيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تداوروا. ثم رواه راو اسمه عبد الرحمن بن إسحاق، قال: وزاد عبد الرحمن بن إسحاق فيه عنه، فيه عنه يعني عن الزهري، فيه ولا تنافسوا. فكان يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، فيزيد في هذه الكلمة. قال: وهكذا قال سعيد بن أبي مريم عن مالك عن ابن شهاب، يعني أيضا وافقه هذا الراوي هو خطأ. وقد قال الخطيب وابن عبد البر: خالف سعيد جميع الرواة عن مالك في الموطأ وغيره، فإنهم لم يذكروا هذه الكلمة في حديث أنس. يعني كلمة ولا تنافسوا ليست من حديث أنس، وإنما هي عندهم في حديث مالك عن أبي الزناد، يعني عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنافسوا. فأخطأ هؤلاء الرواة فأخذوا هذه الكلمة من حديث أبي هريرة، وكانوا يروونها في حديث أنس رضي الله عنه. كيف عرفنا أنهم أخطأوا؟ بجمع طرق الحديث. العلماء عرفوا ذلك بجمع طرق الحديث، فإنه تبين لهم أن كل الرواة يروونه بدون هذه الكلمة، وأن هذا الراوي ومن وافقه أخطأوا، فاختلط عليهم حديث بحديث آخر. طبعا الإنسان لما يرى الحديث ويرى إسناده ويراه مجردا عن جمع الطرق لا يتبين له هذا، ولهذا قالوا علة خفية لا تدرك من أول وهلة، بل تحتاج إلى جمع وبحث وتقصي. من كتب المعاصرين في هذا الفن كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة لشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، فإنه جمع كثيرا من الأحاديث التي يعني تدخل تحت هذا الباب. ننظر مثلا الحديث رقم 6 في كتابه حديث معلة، يقول: قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عزرة عن الشعبي قال: حدثني أسامة بن زيد أنه أفاض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فلم ترفع راحلته يدا عادية حتى أتى المزدلفة. قال شيخنا المحدث الوادعي رحمه الله: الحديث ظاهره الصحة، لأنك إذا نظرت إلى إسناده تجد إسناد نظيف، إسناد رجال ثقات، شعبة وهمام ثقات، عن قتادة، عن عزرة، عن الشعبي، عن أسامة. يقول الشيخ: ولكن ابن أبي حاتم وهو من أئمة العلل ذكر في كتاب العلل، له كتاب اسمه العلل، أنه سأل أباه، أبوه هو أبو حاتم واسمه محمد ابن إدريس الرازي من كبار أئمة العلل، سأله عن هذا الحديث فقال عن هذا الحديث وحديث آخر فقال: هذان الحديثان خطأ، الشعبي لم يسمع من أسامة شيئا فيما أعلم. طيب، إذا قال قائل الإسناد فيه حدثني أسامة، فعندنا أن هذا قد يكون خطأ، ولهذا خطأ من الناسخين أو غير ذلك، ولهذا كلام الأئمة مقدم في هذا الفن. فهذا مثال لحديث معل أخذنا فيه بقول إمام من أئمة العلل. وهكذا يقول الإمام البزار رحمه الله: لا نعلم روى الشعبي عن أسامة غير هذا الحديث إلى آخره. إذن فالعلماء نصوا على أن هذا من الأحاديث التي وقع فيها الخطأ. كذلك من الأحاديث التي وقع فيها الخطأ والعلة الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورقمه 48 عند الشيخ مقبل رحمه الله، قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا حسن عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني لقيت إخواني. الحديث، فالحديث إذا نظرت لإسناده تجده صحيح، ولكن لما جمع طرق الحديث تبين أن قوله في الحديث حدثنا حسن خطأ، وأن هذا تصحيح، وأن الصواب حدثنا جسر وليس بحسن، وجسر هذا هو ابن فرقد وهو ضعيف الحديث. وهكذا ممكن يراجع كتاب أحاديث معلّة. والشيخ مقبل أيضا له رسالة طيبة نافعة في بيان أو في ردع المتعالمين أو في ردع بعض من يناطح الأئمة في هذا الفن، سماها غارة الفصل في الرد على المعتدي على كتب العلل، رسالة نافعة طيبة، فيمكن أن يراجع يعني هذان الكتابان في هذا الفن. ومن كتب العلل للأئمة كتاب العلل للدارقطني رحمه الله، وهو كتاب عجيب جدا، وهو يصلح للمتخصصين، كتاب عالي القدر، فيه من العلوم ما لا ما يدل على علو كعب الدارقطني رحمه الله في هذا الباب. كذلك مثل ما ذكرنا العلل لابن أبي حاتم، وكذلك كتاب العلل أو قطعة منه للإمام أحمد رحمه الله، ولعلي بن المديني كتاب أيضا وجد منه قطعة في العلل، وكذلك كلام العلماء في العلل منثور في كتبهم، كذلك العلل الصغير للترمذي الملحق بجامعه، والعلل الكبير أيضا مفرد ومطبوع وفيه أسئلة للبخاري، كذلك يستفاد من كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وغيرها من كتب أهل العلم التي يوجد فيها منثور هذا العلم وهذا الفن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وبهذا قد نكتفي، والله تعالى أعلم.